الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في الليلة الفائتة ذكرت أن في هذا المقام ثلاثة أحاديث في الواقع هي شارحة لصفات المنافقين الذين جاء فيهم قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الآيات، وأشرت إلى أن هذا تحذير لجميع العباد المكلفين والمؤمنين منهم أيضا، ليحذر المؤمن أن يقع في صفة المنافق حتى لا يتهاون بعض الناس في بعض هذه الخصال فيرتكبها ويحسب أنها سهلة. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة فارقة مميزة تجعل المنافق كأنه يرى بالعين عندما قال: آية المنافق ثلاث، فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان. وفيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في صحيح مسلم، زاد في الرواية اللي رواها أبو هريرة: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه، يعني هو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا لا شك بالتحذير الشديد والتخويف من هذا الوعيد الأليم، من هذا الوعيد الأليم لمن يرتكب مثل هذه الجرائم الثلاث أو هذه الجرائم الأربع. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني منافق صرف، ومن كانت فيه خصة من هذه الخصال كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم الرجل. قلت وقد بقي حديث لكن ليلة الفائتة لم تسعفه فأبدأ به هذه الليلة، وهو ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وأهل بيته أجمعين. يقول: لما كان يوم الجمل، طبعا الجمل كان فيه معركة اخترعها اليهود عبد الله بن سبأ والذين معه، لأنه لما جاء بعض اليهود عبد الله بن سبأ كما ذكرت أكثر من مرة في هذا المقام، ولم يجد فرصة في عهد الخليفة الراشد الملهم المحدث عمر بن الخطاب ليبذر سمومه اليهودية بين صفوف المسلمين، فاتجه إلى العراق في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونزل عند حكيم بن جبلة العدي، وكان من قطاع الطرق يسكن بين العراق العربي والعراق العجمي ويقطع الطرق على الناس. فجاء هذا اليهودي عبد الله بن سبأ ونزل عنده وبدأ يتكلم في كلام كذب على الله وعلى رسوله. وكان يقول في المدينة طبعا للأوغاد الذين لم يعرفوا الإسلام من العبيد والموالي الذين جلبوا من بلاد من خارج جزيرة العرب، يقول له إن ليش أنتم تقولوا أن عيسى يرجع ولا تؤمنون يا محمد سيرجع ويفعل ويسوي، والقرآن يقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني محمد سيرجع في الدنيا وهو كذاب لأن المرد المعاد يوم القيامة ما في الدار الدنيا. أبو بكر الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه خبر بموت رسول الله وفي العالية وهو الوحيد الذي أمره النبي محمد أمره رسول الله على الحج أول مرة وهو كذلك الإمام الرسمي للمؤمنين في عهد رسول الله، مدة مرض النبي وهو الإمام الرسمي رضي الله عنه الإمام الرسمي للمؤمنين في هذا المسجد الطيب الطاهر، ولم ينزل واحد ولم يفكر احد ان يكون اخطأ النبي عندما عين ابا بكر اماما، وعندما قال لعائشة مري ابا بكر فليصلي بالناس فقالت يا نبي الله ان ابا بكر رجل اسيف حزين ما يصبر اذا قامك يبكي ويصيح والناس ما يستطيعون يسمعون القرآن منه، فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. فراحت لما رأت أن مصرا على أن يكون الإمام أبو بكر راحت لحفصة وقالت لها خل أبوك يطلع يصلي بالناس، الناس منتظرين الإمام خل أبوك يطلع يصلي بالناس. لما قال مر عمر قالت مر عمر يعني أقوى من أبي بكر من جهة يعني ما يهاب يخاف ما هو حزين يتأسف بشدة مثل أبي بكر رضي الله عنه. فقال يا أبا الله والمؤمن لبك وأمره أن يصلي بالناس. فكان يبقى. فأبو بكر يضع يكشف عن وجه النبي ويقول بأبي أنت أمي صدت حيا وميتا والله لا يجمع الله لك بين الموتتين، يعني خلاص هذه الموتة التي كتبها الله لك. ولما قال عمر بدأ يحصل صار فقد شعوره لما قالوا النبي مات فقد شعوره وجاب سيفه وبدأ يرقص في المسجد النبوي وقل من حدثكم أن محمدا ما ضربته بسيفي هذا، محمد ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب وكذا. فدخل بكر وقال مهلا يا عمر بعد ما قبل النبي محمد عليه السلام وقال تبت أنت بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا، ثم خرج على المنبر وقال مهلا يا عمر، ثم وقف على المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر بمجرد ما سمعتها ما كأني سمعتها ولا قرأتها قبل اليوم، فخررت على إسيان على مقعدتي وأجهشت بالبكاء لأني أيقنت أن محمدا مات. فلما قال هذا خطط لما فرض عبد الله بن عامر بن كليز وكان قريب من عثمان وأمير هذه البلاد طردوا فذهب إلى 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 العراق إلى إلى مصر إلى الشام أولاً، فطرده معاوية فذهب إلى مصر ونزل في مكان سعيق بين القاهرة والإسكندرية على بعد 105 كما قلت من القاهرة و 105 إسكندرية بلد حاليا لا تزال موجودة الآن من قرى مصر، ونزل فيها وبدأ يخطط يكتب لأتباع اللي آمنوا به اللي صدقوا كذبوا في العراق ويكتب ويهيئ المصريين اللي معه، وخرجوا في موسم الحج لعلمهم علم اليقين أن المدينة تكون شبه خالية من الناس في موسم الحج، إن أكثر أهل المدينة يذهبون إلى مكة للحج أكثر الناس يذهبون للحج. فقال نهجم على المدينة على عثمان، وعرف أن عثمان ما هو بحج هذه السنة فهجم على المدينة، جاب المصريين اللي معهم النص ووصله العراقيون اللي اتفق معهم وهجموا المدينة في ساعة واحدة. خرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعلى درجته في الجنة حبيب النبي وحبيب المؤمنين، خرج إليه وقال أنتم جابكم؟ قالوا على عثمان هذا عمل وسوى وظلم وحال وارتكب جرائم ما لها حد. قالوا شو الجرائم اللي ارتكبها؟ قالوا رفع المنبر أكثر من 3 درجات وكان النبي يخطب على منبر ثلاثة. فالنبي كان يخطب على الجزء الأول. النبي ما كان يخطب على المنبر من أول ما يخطب. أول ما جاء بني المسجد النبوي صلى الجمعة كان يخطب على جذع نخلة. يعتمي جذع على الأرض ويقف ويستند على جذع ويخطب. فلما علم أن امرأة من الأنصار لها عبد خبير في النجارة قال لها روحي يعني معناه يجيب لنا خشب منا من أكل الغابة. الغابة اللي بذكرها الآن في الحديث حديث عبد الله بن جبير. وراح وجاب منها خشب وصنع للنبي منبر 3 درجات. خطب عليه النبي عمره 3 درجات وخطب عليه بعدين أبو بكر 2 و3 درجات وخطب عليه عمر 3 درجات. فلما جاء عثمان كان المسجد اتسع وكثر المسلمون وامتلأت المدينة بالناس وصار إذا وقف على 3 درجات ما يسمع. فأمره فرفع المنبر درجة من 5 درجات. فقالوا رفع المنبر أكثر من النبي وأبو بكر عمر. أنت تؤمنون أبو بكر عمر؟ ما أنت يعني والله تقول أبو بكر عمر ظلموا الناس ظلموا اللي ظلموا علي لأننا قريت كل الكذاب الدجال اليهودي ابن اليهودية يقول أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن علي بن أبي طالب هو وصي النبي محمد. لو كان هو وصي النبي محمد والنبي وصى به كان خلاه إمام للمسلمين في عهد مرضي. وقلت لك القرآن صريح في إمامة أبي بكر. القرآن صريح في إمامة أبي بكر وخلافته غير قوله ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول صاحبنا غيرها. هذه منزلة عالية أيضا من الدرجات العلى للصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يوصف بالصديقية من أمة النبي غيره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قلت لك القرآن في سورة الفتح يقول الرب الكريم قل للمخلفين من الأعراب احفظوا هذه لعل الله يهدي بها قوما ضالين لعل الله يهدي بها قوما مارقين عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قل للمخلفين من الأعراب اللي ما خرجوا غزوة تبوك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يعني قوم أهل حرب وأهل ضرب بهم جلادة لا يعرفها الناس. أهل حرب ستدعون إلى قتال قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد اسمع تقاتلونهم أو يسلمون. ما في إلا الإسلام أو السيف. ما في لهم إلا الإسلام أو السيف. ما في جزية ولا هدنة. ما في جزية معهم ولا هدنة معه. تقاتلونها أو يسلمون. ولم يحصل هذا. أولا لم يخرج نبي الله بعد نزول آية سورة التوبة ولا مرة واحدة يرمي. بعد غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي محمد. ورجع في أواخر رمضان ونزلت السورة المباركة لنا فسرها الآن في شهر شوال من السنة 9 للهجرة. ولم يحصل غزو في بقية السنة 9 ولا في العاشرة فيقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون يعني يدعوكم داعي أنتم بعينكم يا المخلفين من الأعراب سيدعوكم داعي إلى الله يقول لكم قاتلوا قوما مرتدين لأنه لا يبعد إلا المرتدين. والمرتدين الذين ارتدوا في اليمامة وفي جهة حائل من أجا وسلمى والذين ارتدوا مع مسيلمة الكذاب في 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 محل في اليمامة اللي قاتلهم أبو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا على رسول الله قاتلتهم علي تقاتلونهم أو يسلمون. فإنتوا هذا الشاهد الصريح فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يطيعوا من؟ أبو بكر هو الوحيد اللي دعاهم وقال لعمر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله فلقاتلتهم عليه يقول عمر فوقفه أن يذكر أنه قال والله لو جاءت الإذاءات الذهاب فتهجم على المدينة وتشد أكارع نساء محمد ما تركت قتال هؤلاء يعني ما في أغلى عندي من أحافظ عليه من نساء محمد والله لو شفت الذهاب تهجم على المدينة وعلى أهلها إذا خرجت لقتال هؤلاء لأترك الذهاب تهجم على المدينة وأقاتل هؤلاء.
يقول عمر والله ما رأيت أباك شرح الله صدره لذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. هو اللي نازل فيه. فإن تطيع لو كانه إمام راشد وخليفة مهدي كان يقول إن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعني كما وإن تعرضوا عن طاعته يعذبكم عذابا أليما. هو يجب طاعة إلا إذا كان الإمام بهذا الجنس. إذا أنت تطيع يعني أبا بكر يؤتكم. خلي واحد يجي يقول الأهدي ما ينزل في الطريقة دي. خلي واحد يقول النبي خرج بعدها وهو اللي دعاهم للإمام أو دعاهم علي أو دعاهم اللي دعاهم أبو بكر الصديق. فإن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا هي هذه شواهد الحق لله الحمد والمنة لأهل السنة والجماعة. كأنها الشمس في رائعة النهار لا سحاب دونها ولا شيء يحجبها عن أبصار الناس. اليهودي عبد الله بن السماء ما كفاه لما قال لعلي قال لهم على وين جابكم؟ قالوا جينا حمل حمى على عثمان حمل حمى وآوى الطريق ورفع منار ذاك وعين أقرباءه في الوظائف. الحمى حماه النبي محمد أولا ثم حماه بعده عمر بن الخطاب. واللي حمل عثمان إن كان حمى ضرية حمى ضرية اللي في القصيم اللي بين عفيف وبين الراس في ضرية كان صارت خيل الصدقة وإبل الصدقة زادت من كثرة الفتوح للمسلمين زادت الخيل والإبل حقهم. فرح من ماله وحر ماله واشترى أبر لبني غني مجاورة لأهل مسك وضرية وزوتها الإمام من حلاله الصرف للمسلمين ولمصالح المسلمين ما هو لخيله ولا لإبله. وهو لما جهز يوم جيش العصبة بماله كما جاء في البخاري وغيره جهز جيش العصبة بماله وقال النبي حسن ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني عثمان كأنه أخذ شهادة من الله بأن الله يرفع درجته ويعلي شأنه ولا يؤاخذه بسيئة لو فعل سيئة. ما ضر عثمان ما فعلها بعد اليوم. ولما جاء عمر النغزم قال من يحتفل بئر روما أضمن له الجنة فحفره. قال بعض الناس ان روما هذا يهودي وانه راح بسرعة وحفره بالليل وقال النبي نيته من خلال الله ما ادري عنه. انما ابو بكر شهد له بالجنة كما قلت لكم كثيرا لما قالوا بشره بالجنة على بلوثم. واما موضوع المنبر منبر من سهل مصلحة المسلمين وكل ما جابوا فتنه ردها علي رضي الله عنه. كل ما ذكروا فتنه ردها علي رضي الله عنه قال هذا ما هو صحيح. المهم اقنعهم ان يرجعوا. فرجع عبد الله بن سبأ مع جماعة المصريين الى جهة مصر ورجع العراقيون الى جهة العراق اللي كانوا يهجمون عثمان جماعة عبد الله بن سبأ. ولما انتهى الفتنة كأنها انتهت ونام علي مطمئن ان ما عاد يصير فيه شر على المسلمين هو عيال الحسن والحسين وكان ابو هريره معه جماعه من الصالحين من اصحاب محمد بن سمر رضي الله عنهم. فلما جاء واذا بالجماعه يهجمون اللي راحوا مصر رايحين مصر واللي رايحين العراق يرجعون الى المدينه ويهجمون على مره واحده. فجاهم علي قال مش رجعكم ايش اللي خلاكم رجعتم انتم ما تعاهدتم بان اللي جاي من مصر يروح مصر واللي جاي من العراق يروح العراق. قالوا لا وجدنا بعيرا عليه عبد من عبادنا عبيد الإمارة ولما شفنا هرب فركضنا وراه مسكناه وإذا معه خطاب من عثمان بن عفان إلى أمير مصر يأمره بقتلنا وتحريقنا. قال طيب انتم اللي رايحين مصر. يقول علي الخليفة الراشد علي الخليفة الراشد رضي الله عنه يقال له طيب يا اللي رايحين مصر انتوا لقيتوا عبد ومعه خطاب وتقولون انه من ابن حق الصدقة وانه في امر بقتلكم. طب وش اللي رايحين العراق وش لقيتم انت اللي رايحين وش جبكم انت اللي رايحين العراق. لكنه امر دبر بليل فصارت مثلا. قال علي لكنه امر دبر بليل قتلتوا بالليل قبل ما تروحهم انتم متفقين على الحيلة هذه. وهاجموا عثمان وحلف اني ما كتبت كتابا البينات على المدعي. ما كتبت كتابا ولا أرسلت عبدا ولا صار مني هذا بحال من الأحوال، ما أبدا صار مني هذا. فهجموا عليه بالليل وقتلوا وهو يتلو كتاب الله، مثل ما قال الشاعر: تمنى كتاب الله أولا لي وآخرا حل. لما قتل عثمان كانت الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت راحت مكة. وراح الزبير وطلحة رضي الله عنهما من العشر المبشرين بالجنة، وقالوا لها ان عثمان قتل وان اللي قتله اتجهوا للعراق، لان عبد الله بن سلام ما رضي يروح مصر، بعد عليه الضرب. لو راح مصر رادت عليه الخطه، هو يبي يتلف الاسلام باي طريقه، ما بذكره يبي يتلف المسلمين باي طريقه، وكانوا في العراق ما بينهم بحر ولا بينهم مشاور بعيده، واقرب ان يجي من العراق بالليل او بالنهار يمشي في البر ويجي هو اللي معه ويهجمون على المدينه مره ثانيه. فلما وقالوا لها ان 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 قاتله جماعه القتل اللي قتلوا عثمان، هربوا الى جهه البصره وقالوا لنا لو تروحي معنا عشان يهابوك الناس ويمسكوهم لنا، عشان اي حي يعرفون من احياء العرب ان عائشة مع هذا الركب وانها جاءت تطلب هؤلاء المجرمين يساعدونها على القبضة. هي ما هي قامة تقبض على الرجال، ولكن هم اذا عرفوا انها مع هذا الركب يبوا يساعدونهم على القبضة على المجرمين هذول اللي قتلوا علي. وعلم امير المؤمنين علي رضي الله عنه، علم امير المؤمنين علي رضي الله عنه أن علموا أن علم أنها خرجت مع بعض الصحابة مع طلحة والزبير، ويخرج من هنا على الشرق رأسا لعله يقطع عليها الطريق ويخفف عليها الرحلة ويردها من عندي تلاقي الطريق اللي جاي من مكة مع الطريق اللي جاي من المدينة في اتجاه إلى العراق، لأن يعني الطرق العراق معروف، اللي جاي من مكة يعرف الطريق على وادي عرق واللي جاي من المدينة يعرف الطريق. فلما خرج علي وجد السائب وصل الى المحل تجتمع فيه الطريقين اللي جاي من مكة واللي جاي من المدينة، فسأل اهل الحي: امر بكم ركب كذا وكذا؟ قالوا نعم فات. الركب اللي هو حق عبد الله بن سبع. طيب اجاء ركب من جهة مكة؟ قالوا نعم جاء الركب. قالوا وين هو؟ متى مروا؟ قالوا مروا من وقت كذا. حاسب رضي الله عنه يمكن يلحقهم، وجد السير ولم يدركهم الا عند البصرة في العراق. فلما وصل العراق تكلم مع عائشة رضي الله عنها: يوم المؤمنين الشيخ الرديك، أتى يوم المؤمنين الشيخ الرديك، ليش تخرجين وليش تعملين كذا؟ أنا عينت أميرا للمؤمنين وأنا بايعني المسلمون أميرا للمؤمنين، وصارت أنا اللي مسؤول عن تنفيذ الحدود والقصاص، أنا اللي أقيم الحد والقصاص على أهل الحدود والقصاص، فأنت رجعي بعافية الله وسلامته. وكرمها وحشمها وأرسل لها نساء من نساء البصرة يكونون عندها تكريما وتحشيما كأنهن وصفات لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فخطط عدو الله عبد الله بن سبأ علي نصب خيامه، وهو الخيام الأولى حقة الزبير وطلحة وعائشة في لحمهم بعيدين عن بعض. فخطط اليهودي ابن اليهودية الملعون، خطط على انه اذا جل الليل واظلم الجو تمام وخلص ما عاد احد يشوف احد، قوموا ارموا على خيام نبال على خيام علي، وجماعه يرمون نبال على خيام عائشه واللي فيها الحجبه، فاذا شافوا النبال يحسبون كل جماعه منهم يبون يظنون ان الجماعه الباقين نقضوا العهد وهم اللي بداوا في الحرب. فصار اللي في اللي يرمى على خيام علي في نفس الوقت يرمى على خيام عائشة، فاشتبكوا وهم لا يعلمون الغيب فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فاشتبكوا ولم أمر علي أن يذهب جماعة أقوى من أصحابه يحفظون الجمل وعائشة رضي الله عنها. وقلت لكم أن واحد من الملاعين بدأ يشد الحجاب عن عائشة ليكشف وجهها، يقول واحد من المؤمنين اللي كان قريب منه يقول لما رأى انكشف قال ما أشد عمرتها عنها جميلة جدا وحمرة، يقول فعرفت أنهم أعداء لله ورسوله ولم يعرفوا دين الإسلام ولم يقوموا لشريعة الله، هم جايبين أنهم جايبين غير بهم غيره، قال اليهود به غير على دين النبي محمد ضد أشاوش الأماجد من أصحاب رسول الله. لما بدأ القتال وقف الزبير، هذا الحديث اللي انا ببدأ قراه الان هذا في صحيح البخاري،
إلا أنا وعدت الليلة زينة بقراءة هذه الليلة. وقف الزبير في وسط المعركة ونادى ولده عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود ولد في مدينة النبي محمد بعد الهجر، ابن أسماء الصديقة بنت الصديق، أسماء بنت الصديق رضي الله عنه. وقف وناداه، وقف عبد الله جنب أبيه وقول له عيال غيره له خباب وله خبيب وله عروة وله أكبر بنزير بن الزبير له أولاد، بس عبد الله الله من عليه بأولاد تسع أو بنين وتسع بنات، صار عنده 18 نفس. عبد الله بن الزبير عنده 18 نفس، يعني صار عياله قربوا عيال أبوه. فوقفوا عنده قال يا بني والله هو أنا ما أنا من ناقل كلامه بالحرف العربي لأن بعض الحروف تحتاج لتفسير فأنا فسرها أولا بس بأول. فلما جاء جنبه قال يا بني والله لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، اللي يبغى يقتل اليوم اللي يبغى يموت اليوم إما مظلوم ولا ظالم، وإني لا أراني يعني لا أظنني إلا أني سأقتل اليوم مظلوما. هذا أوضح الحديث، سأقتل اليوم مظلوما وإن أكبر همي لديني، أكبر همي هم من الآن الدين اللي علي، أكبر همي. طبعا الصحابة يعرفون قيمة المال وقيمة الحق لأهله، قيمة الحق لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال له يا نبي الله أرأيتني إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ فبشره النبي فلا يعني أو يغفر لي أو كذا، قال بشره. فلما ولى ناداه يعني يقول إن الشهادة تكفر خطيئتي إذا مت شهيدا في سبيل الله تكفر خطاياي. فلما ولى ناداه قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، الدين الدين ما يغفر الله لصاحبه حتى يسد الدين عنه. وكان الصحابة قلت لك في عهد النبي إذا قدم رجل ليصلي ميت يصلي عليه الرسول يسأل هل عليه دين، فإن قال عليه دين قال صلوا على صاحبه أنا ما أصلي عليه. هذا ما سرق ولا نهب ولا قطع رخاب الناس عشان ياخذ اللي فيه ولا ارتشى ولا تعامل بالربا، ما عمل اي ناس خدين وعاول سدده خدين تبين استقرض من واحد او استلف من واحد ولا سدد الدين. فعلشان يبين الرسول عليه السلام ويبين دين الاسلام ان حقوق العباد مهمه وأنه يجب على الإنسان أن لا يموت وفي ذمته لأحد شيء إلا إذا وصى وحاول جهده أن يسده. ولما وسع الله على المؤمنين صار يقول من ترك مالا أو ضيعا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، فصار يسدد الدين عن أي ميت يموت عليه دين من بيت مال المسلمين ويصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ما هو أكل الأمانة، هذا اللي بتاخده قرض اللي بتاخده قرض وانت محتاج وهي امانه بس. فيقول عبد الله يقول للزبير اللي حول ولده وان من اكبر همي لديني فبيع ما لنا، يقول له افرايت، يقول له في الاول افرايت يا عبد الله يا بني ان ما لنا يقضي ديننا، يعني كل ما عندنا من مال فظن من يسد الدين اللي علي، انا مهتم بالحيل يا ولدي انا مهتم بالحيل لسداد الدين، ولكن انا ظني ان المال اللي عندي كله ما يقدر يسدد الدين اللي عليه دين كبير عليه دين كبير. فاذا يا ولدي بعت المال مالي كله بعته وعجز مالي عن سداد ديني فاستعن بمولاي. كل شوية يقول له ان عجز ديني عن المال عجز مالي عن سدد ديني فاستعن بمولاي استعن بمولاي. يقول وما ادري ما مولاه حتى قلت لي يا ابي من مولاك، لا اروح له دائره اللي اساله اذا احتجت، اذا وقعت في كربه من كرب الدين اجيه واساله عشان يساعدني. قال الله
يقول عبد الله كنت كل ما اقع في كربه من كرب الدين اقول يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه، فما وقعت في فتنفرج كربتي، ما يهب عليها كربه ولا ضيق ولا ضيق، يفرج الله كربتي. وكان يقول عبد الله يشرح هذا الطريق، يقول منين جاه الدين هذا؟ يقول عبد ابويا لا ولي اماره، لانه طبعا اذا كان امير بياخذ الراتب حق الاماره يجمع، ولا ولا جبايه ولا خراجا. طبعا الامام بعين واحد يجلب الخراج من اهل الخراج، ويجلب العشر من اهل العشر، يجب المال صدقات، عمال الصدقات يبعثهم الامام، اذا اليوم يبعثهم من يجمعون الصدقات من اهل من اصحاب الاموال، اصحاب الاموال. وكان يحصل على مال نفسه، لان الله جعل والعاملين عليها لهم نصف من الزكاه، انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل ياخذ اجره. فيقول لا ولي اماره ولا خراجا ولا جبايه، إلا أنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وكان نصيبه في الغزو هو ماله اللي عنده، يعني ماله مال إلا من الغزو، إلا من الغزو في سبيل الله، يعني مال حلال بتعرض جسمه للقتل والاستشهاد في سبيل الله، ويجي غني ما حلها الله عز وجل. إذا جاء منين الدين؟ جاء منين الدين؟ جاه مدام قال كان الناس يأتمنونه، كان الناس يأتمنون مثل النبي محمد، بس فرق طبعا. النبي محمد في الجاهلية قبل الإسلام في مكة، أي واحد عنده مال خايف عليه يروح للنبي محمد يقول هذا وديعة عندك. ولما جاء النبي هاجر قال لابن عمي عقيل ابن أبي طالب بيع اللي لنا وسدد اللي علينا من القروش، اللي علينا من الدين، يعني الامانات اللي عندنا، الامانات اذا كانت سدت لاهلها. وفيه قاعدة عند العلماء، قاعدة انك لو اودعك رجل وديعة او ائتمنك على مال انت الواجب عليك ان تحافظ عليه، واذا طلبها ان تؤديها، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. لكن اذا تلفت من غير تقصير من الامين، لو تلفت الامانة من غير تقصير من الأمين لا شيء عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني لو واحد جاء حط عندك مليون ريال مثلا أمانة عندك، وانت حافظت عليها كما تحافظ على أعز حلال عندك، على أغلى حلال عندك تحافظ عليها، لكن قامت اشتعلت نار في عند أحد الجيران وجد بيتك وأكلت بيتك مع بيت لك الجيران وأكلت الوديعة اللي عندك، ما عليك مسؤولية لا أمام الله ولا أمام الناس، ولا تطالب بهلل واحدة من هذا المبلغ، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن لو أنت قصرت في الحفظ عليه تركت بابك مفتوح وعارف أنه يمكن ينتهب، يصير ضامن أنت. إذا قصرت في الوديعة صرت ضامن، إذا قصرت أنت في حفظ الوديعة صرت ضامن. لكن كان الزبير وش يسوي إذا جاء واحد وقال له هذه أمانة عندك؟ يقول له لا تخليها أمانة، خليها سلف، لا تخليها وديعة، خليها سلف، خليها قرض. وش قصده؟ قصده ان يصير ضامن لها، لان اذا كانت قرض هو يتصرف فيها ويصير ضامن لها، لو جاء اي سلف هي في ذمتي وفي راسي. فكان الزبير اذا جاء واحد يأتمن على امانه، على امانه، يقول هي خليها قرض يا اخي، عشان انا اذا هو طبعا يأمن على القرض كذلك واشهد، خليها قرض علشان انت متى جيت تطلبها تلاقيها، ولو ضاعت انا ضامن لها، بخلاف ما لو انا وانها امانة وضاعت ما علي، اذا ضاعت من غير تقصير مني ما علي مسؤولية، انا علي الحفظ ولا قدرته. فكانوا يأتمنونها. وقد ترك وش المال اللي له؟ قال المال بيع وسدد الدين. وش المال اللي له؟ ارض الغابة، الغابة هذه اللي وقعة في الشمال الشرقي عند الركن الشمال الغربي، في الشمال الغربي من ركن جبل أحد عنه من شمال، على الطريق اللي يسمى الآن طريق الخليل مع طريق الخواجات اللي يسمون هذه الغابة.
وكان اشتراها الزبير ب170,000، وما قال دينار ولا درهم. اللي في صحيح البخاري اشتراها ب70 أو 100,000، 170,000 اشترى الغابة هذه، اشتراها ب70 و100,000، وعنده 11 دار بالمدينة المنورة، 11 بيت، كان عندهم عماير دور من الطين أو من الحجارة، عنده 11 دار في المدينة، وعنده داران بالبصرة، وعنده دار بالكوفة، وعنده دار بمصر، مجموع دور الزبير 15 دار، 11 في المدينة واثنين بالبصرة، واحد بالكوفة، واحد بمصر، هذه 15 دار، وعنده أرض الغابة. وقال إذا بعتها سدد الدين يا ابني، وإذا قضيت الدين وبقى شيء ثلثه وصية، إن بقى شيء بعد الدين، لأن الدين مقدم على الوصية، وإن كانت في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الذكر الوصية في القرآن على الدين، وأطبق العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، لأن الوصية عبارة عن تفضل من صاحبها على الغير، ولكن الدين إلزام في رأسه وذمته أن يوفيه، فأطبق علماء الشريعة على أن قوله من بعد وصية الوصية أن الدين مقدم على الوصية، ولكن تقديم الوصية للاهتمام بها ما هو لأنها أهم من الدين، لأن الناس يعرفون أن الدين أكبر من الوصية وأعلى من الوصية. الواحد لو مات ولا وصى ما عليه حرج ولا إثم، ولكن لو مات على دين هو يعلم حتى يسدد الدين عنه، إلا إذا يسر الله واحد يسدد عنه ويبدع عنه دينه عشان تبرد جلدته، عشان تبرد جلدته. فقال يا ولد بيع الغابة، يعني بيع أرض، يقول مالنا بيع مالنا. هو قال له في الأول والله أنا أظني إن مالنا ما هم كف ديننا، إن ديننا أكبر مننا. فلما جاء وصلوا إلى المدينة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من طبعا الزبير ما قتل في المعركة، الزبير قال خلاص أنا ما نمقاتل، بطلع منها سل لنفسي كما تسل شعرة من العجين، أبرأ إلى الله أن أقف ضد أحد من أصحابه، وخرج من 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 من, من, من البصرة، يعني من البصرة، من عند البصرة محل المعركة. ولما وصل إلى وادي السباع اللي محل الزبير الآن، قرية الزبير أو مدينة بلد الزبير اللي موجودة الآن هي محل وادي السباع، وكان ماء اللي ينزل من عندي النقرة، من عند اللي هو أو من عند عبد اللي هو اللي هو وادي الرمى، وادي الرمى كان يصل إليها صب عند الزبير، عند البحر، البحر على الخليج عند الزبير، قبل يسد الرمال في الطريق. فلما وصل الزبير إلى راجع معه سيفه وراجع، بس ما ظن أن أحدا يتعرض له، فلما صار في وادي السباع اللي هو محل الزبير الآن، تعرض له عمرو بن جرموز المجاشعي عليه من الله ما يستحق، وقتله غدرا، يعني ما قتل في معركة الجمل، إنما قتل في وادي السباع اللي صارت محلها الزبير اللي يقول الزبير الآن. وتقول أسماء رضي الله عنها غدر ابن جرموز، أو مرة من نسائه، غدر ابن جرموز لفارس لامة يوم الهياج وكان غير معرض، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان، ولن يدي ثقلتك أمك، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. واستشهد الزبير خارج المعركة. ولما وصلوا للمدينة بعد الحال، بعد الصفاء وبعد الحال، وصل المدينة، جاء حكيم بن حزام وكان من تجار العرب. الأول هو صار معسر، وهو كان ابن أخي خديجة عمة أخت أبوه، حزام بن خويلد وخديجة بنت خويلد، وهو حكيم بن حزام، وكان يتاجر، وهو اللي اشترى زيد بن حارثة ابن من سوق حباشة ذا الله سيده، وأهداه لخديجة، وأهدته خديجة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان النبي إذا جاء شيء يعطي فلا يقبل، يعرض عليه النبي إن يعطيه مال لا يقبل، لأنه سمع النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فكره أن يمد يده لأحد مهما كان، وأغناه الله وسع عليه. فلما جاء عبد الله بن الزبير للمدينة وعرف أن الزبير وهو من جماعة من بني عمه، الزبير بن عوام من بني أسد أيضا مثله، أسدي مثله مثل خديجة ومثل هؤلاء ومن عم خديجة رضي الله عنه أو ابن أخي. فلما جاء وصل المدينة قال يا ابن أخي ما أظن مالكم يسد دين أبوك، أبوك عليه دين وأنا ظني إن المال اللي عندكم ما يسد الدين إلا على أبيك. كم على أبيك يا ابن أخي؟ قال 100,000. يقول كتمته، طبعا نصف كتاب. لو واحد قال الدار دي فيها كم رجل؟ فيها 50. قلت انت فيها رجلين ما كذبت، لأن أنت لا تريد حصر رجالي، فأنا ما أخبرت عن فيها رجلين. ولو قلت 3 ما كذبت، ولو قلت 20 ما كذبت، ما دمت ما زدت عن اللي موجود كونك تنقص عنه موجود فيها. لو قلت كم في محفظتك نقول لك درهمين، هي فيها 5، هي فيها درهمين، لأن الدرهمين بعدها 3 بعدها 4 بعدها 5، ها فيها كذب. يقول فكتمت، هذا في صحيح البخاري، فكتمت فقلت عشان ما يروع، فقلت 100,000. قال 100,000 دي مالكم اهم سدد يا ابن اخي 100,000. قال اذا عشان اقول لك على الحقيقة هي 1,000 يعني مليونين، لان ما يعرفون هم المليون، المليون دي فرنسية ما يعرفونها العرب، وانما كان يقولوا على اللي بدل المليون اللي عندنا يقولوا 1,000. فإذا قال في صر مليون من وين يقولوا 1,000 3,000 ثلاثة مليون مقصودين العرب. فقال إذا لو كنت تدري ترى الدين ألف الذي على أبي ألف يعني 2,000 100,000. قال إذا يا ولدي ما فيها كلام، إذا احتجت تستعينوا بك علموني عشان أسدد عنكم. يعني هذا إذا كان 100,000 في الأول ما يمسدده، ما أدانه ما أماله ما يسدد، إذا كان مليونين و100,000 يسدد، إذا يا ولدي بس إن شاء الله إذا احتجت لنا حاضر، اللي عندي مبذوله لكم مساعدة لأخي اللي مات، مساعدة لأخي اللي مات وتبرج عنه، أي شيء تحتاجونه علموني لنه خير إن شاء الله. ونادى المنادي وبدأ يبيع في الدور، وبدأ يبيع في الدور، وإذا ضاقت عليه يقول يا مولى الزبير على طول يفرجها الله له ويجيب له الزبائن اللي يصيرون طير ويفرحوا فرح بأنهم يشتروا هذه السلع. وبدأ يجمع، يوم خلص وينادي المنادي عبد الله بن الزبير يا من له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة. اللي في المدينة سهل كلهم يحضرون، لكن الغابة تبي إما يركب على بعير ولا يركب على حمار ولا يركب على خيل ولا يمشي على رجله، لأن أسمى كانت تروح وعليها قبة، أسمى بنت أبي بكر زوجة الزبير، تروح على عشان قفة وتودي من الغابة وتجيب من الغابة على قفة من المدينة، تروح من وراء أحد حتى تصل الغابة على رجيها، وأحيانا لحالها. حتى مرة من المرات وشايلة القفة والنبي جاي في الطريق ولقاها وبرق قال اركبي. تقول فتذكرت غيرة الزبير إنه يا غرب الحيل، وقلت لها أنا أمشي أحسن. ولما قال لها قال لها نغر على رسول أغر على من أمنك عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ودي أنك ركب معه ولا مشيت الطريق الطويل ده. فراحوا للغابة، فجاءه عبد الله بن جعفر، بن جعفر الطيار أخو علي بن أبي طالب، يعني عبد الله بن جعفر أخو علي، عم علي يعني جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هذول إخوان. فجعفر بن أبي طالب الطيار اللي استشهد في موتة، اللي شاطب به الداك حتى طار تحمله الملائكة، طار وكان ولده صغير. النبي لما جاء خبر هو قاعد في المدينة، النبي ومؤتة قاعد في المدينة، قال أخذ ذاك الراية زيد فقتل أو أصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. وكان خالد اللي خطها على غير إمرأة، خالد اللي خطه النبي حدد بها العيد في المدينة. وبعدين جاب عبد الله بن جعفر الصغير هذا عنده، وصار النبي معني به عناية فائقة، والحمد لله ما ضاعت عناية النبي به، صار من أجل وأعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصغير صار من أجل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عبد الله بن جعفر. فعبد الله لحكم في المهو قال اللي له شيء يجيني بالغابة، اللي له شيء على الزبير يجيني بالغابة، بعد يسدد بعض الناس إن بقى شيء يجيني بالغابة بعد ما بقى الدور. فأول ما وصاح عبد الله بن جعفر وكان على الزبير له 400,000، كان للزبير لعبد الله بن جعفر على الزبير 400,000، قال يا عبد الله يا ولدي أو يا أخي إن شئتم تركتم لكم من 400,000، يعني تنازلت لكم عنها ما به. قال لا لا ما تنازلنا عن شيء، يسدد الله عنا إن شاء الله من غير ما تنازلنا. قال طيب يا ولدي يا ابن أخي إذا حبيت أجلوها إلى آخر الوقت، يعني لا تسددني أنا الآن، لا تسددني أنا الآن، إذا انتهيت من الناس وبقى شيء بتأجلونه خليني مع اللي تأجلوه، أنا ما مستعجل على نقول على الأموال هذه 400,000. قال أبدا إلا قال إذا يقطعوني قطعة. فقال له الزبير عبد الله بن الزبير لك من هنا إلى هنا، هذا حدك بقروشك بال400,000. فأخذ هذه القطعة ب400,000، هذا جعفر بن أبي طالب. وباع الزبير القرابة اللي كانت ب170,000 باعها ب1,600,000، يعني ب1,600,000، يعني قريبة من سداد الدين كله لو ماله 11 دار هنا ودارين بالبصرة ودار بالكوبة ودار بمصر. بارك الله له سبيعت ب1,600,000 وبقى منها 4 أسهم ونصف. بقى من الغابة بعد سداد الديون هذه كلها 4 أسهم ونصف، وجعل السهم ب100,000، اللي ياخذ السهم من 4 ونصف اللي بقى السهم من حساب 100,000. وسافر الى الشام وزار معاوية رضي الله عنه، فوجد في مجلسه اخاه المنذر بن الزبير وعمر بن عثمان ادي 2 وابن زمعة ادي 3 ومعاوية الجالس الامير الامير كان امير في ذاك هناك. فقال معاوية ابن اخي يقول ابن الزبير كم بقي من ارض الغابة؟ قال له بقي 4 أسهم ونصف. فرد المنذر في الحال المنذر اخوه قال انا اخذت سهما ب100,000. فقال عبد الله بن قال عمرو بن عثمان وانا اخذت سهمي ب100,000. فقال ابن زمعة وانا اخذت سهمي ب100,000. قال ومعاوية وش باقي؟ قالوا اما سهم ونصف. قال وانا اخذته ب150,000. وكان الزبير وصى قال له يا ابني اذا باقي منا لنا شاي ثلث وصية، يعني في سبيل الله، وثلث الثلث لبنيك أنت. وهذا يدل على أني لو كان لك عيال، هذا في صحيح البخاري، لو كان لك عيال ولدين أو 3 أو 4 أو 5 وواحد منهم صاحب أولاد وتشهد من أجل أولادهما فلم تلاقيه، يعني واحد ما عنده لا ولد واحد، واحد عنده 10 عيال أو عنده زوجتين أو 3، وواحد ما عنده عيال ولا عنده زوج ولا عنده زوج، وحبيت توزع لهم، ما هم لازم أنك تعطي كلهم على مستوى واحد، تعطي ذا العيال وذا العيال وقول عيالك لهم، ما تعطيه له هو، اللي تعطيه للرأس يعطيه للرأس كلها سوا، للعيال كلهم سوا، لكن يعطي العيال يقول هذا لا يحلي لك أنت، الزايد ذا ليه اللي ما هو لك، الزايد ما هو لك، الزايد عيالك، يعني أنا بعطي كل واحد 100,000 ريال مثلا من عيالي، لكن واحد عنده 20 عيل ولا عنده 15 ولد، أنا أعطيه زيادة عنهم ونقول له صار الزايد ما هو لك، الزايد ما هو زايد لعيالك أنت. لا يحل لك تاكله، لان انا ما اعطيك الا مثل ما اعطي اخوانك، تقوى عدلوا بين اولادكم. فالزبير يقول لولده ثلث المال اللي يبقى بعد الدين، ثلث المال اللي يبقى وصيه، وثلث الثلث لبنيك انت،
وكان عنده كما قلت آلفا 9 أولاد و9 بنات 18 نفس لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يقول قسمنا الماء، قالوا لي يا إخواني يلا ما دمت سددت الدين وطلعت الثلث قسم علينا الباقي. قلت والله ما نقسم عليكم الباقي إلا بعد 4 سنوات. هذا طبعا ما يعتبر ظلم، إنما يعتبر درس للناس، ما يعتبر ظلم للوارث، لأنه يقول أنا لابد أنادي في الموسم 4 سنوات. يا من له دين على الزبير، يمكن واحد جاي من مصر وجاي من الزبير وراح مصر ولا عنده خبر بحاجته الآن، واحد في العراق دين الزبير وعليه دين للزبير، فأنا 4 سنين أبنادي في الموسم يا من له على الزبير دين، فإذا جاء أحد من مصر أو من الشام أو من العراق أو من أي بلد من بلاد المسلمين وادعى دينا على أبي أسدده اليد وزع عليكم يا ورثة. أما أنا أوزع عليكم الآن وأخاف أن ذمة أبي لا تزال مشغولة، لأن أبي عالمي ما هو بس محصور على المدينة ودينه في المدينة، عليه في العراق وفي الشام وفي مصر له معاملات دون له اللي في هذيك البلاد فقال 4 سنين أنادي في الموسم وانتوا الحمد لله بيغنيكم الله، ما انتم محتاجين تاكلون ولا تشربون، يعني ما عليكم حاجة الآن يقول ضيعتكم وأنتم مستحقين، ولكن بعد 4 سنوات إن عشت وبقي أحد ما جاء أحد يطالب أوزع عليكم الباب. فلما انتهت 4 سنوات وزع المال على الورثة وعنده 4 نسوان كل مرة صار نصيبها 1,200,000. هذا في صحيح البخاري. كان له 4 نسوة صار لكل امرأة نصيب الثمن، حق الثمن موزع على 4، هي ما لها المرأة، هي لو واحدة تأكل الثمن ولو سنتين يأخذون الثمن ولو 3 يأخذون الثمن ولو 4 يأخذون الثمن، فهم 4 نسوان صار الثمن وصار مجموع مال الزبير اللي بعده 50,100,000. يقول هذا في صحيح البخاري، فجملة مال الزبير 50,100,000. ما في شك أن الذي يأخذ أموال الناس ويريد، هذا انتهى الحديث، ما في شك ان اي انسان ياخذ اموال الناس ويريد اداءها الا ادى الله عنه. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلافه الله. يعني اذا اخذ مال احد بقصد اتلافه الله يتلف هذا الذي يريد اتلاف مال المسلمين. من أخذ أموال الناس، يقول حبيب الرسول، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، سهل الله قضاء دينه مثل ما سهل للزبير قضاء دينه. اللي ما كان يحصل على مال الزبير ولا حكيم بن حزام ولا عبد الله بن ولا غيره أن مال الزبير يسدد دينه ودع عليه، وسدد الله وبقي لهم هذه الأموال وإلى الآن لا تزال الغابة تسمى غابة الزبير، رغم أنها بيعت مرات ما لها حد، ولا تزال أرض عروة ولده لعروة اللي هنا في طريق مكة الآن اللي على عند العقيق، لا تزال أرض موجودة. يعني أكثر الصحابة ما صار لهم اسم في الدنيا، أموال في الدنيا في المدينة إلا مثل عبد غابة الزبير وأرض أبي عمر ما تحسب أوقاف صحيحة، أوقاف صحيحة كانت كثيرة في المدينة، أوقاف عثمان بن عفان صحيح صارت في المدينة كثيرة، نعرف محلات كثيرة في وسط المدينة الآن في الناحية الشمالية الشرقية هذا وقف عثمان، وإن كان اعتدى عليه المعتدون وأخذوا به الصحب، وكان هو وقف عثمان شهادة عثمان فسنقول هو شهادة العيد وقف عثمان، ولكن جاء بعض النصوص اللي يدعون الإمام ويدعون المساكين كذا ويجيبوا شهود زور ويأخذون الأرض على أنه هو ذاحيها وأنها أرض مواد ما كانت لاحد، والقاضي يحكم ما حسب ما يرى، والله سبحانه يستر على المسلمين. من أخذ أموال الناس يريد أداها عبد الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول عز وجل: ومنهم يعني من المنافقين من عاهد الله يعني أخذ وعدا مع تعاهد مع الله عز وجل، قال عاهدت الله على أني إن أعطاني الله مال وسع علي لأتصدقن ولا أكونن من الصالحين، يعني أبذل المال في وجوه البر والخير والمعروف وأستقيم على شريعة الله وطاعة الله، ويصير سري وعلانيتي في طاعة الله وطاعة رسوله، ما يصير لي باطن وظاهر، ما يصير لي باطن وظاهر، باطني في طاعة الله وظاهري في طاعة الله، جوارحي تعمل بمرضاة الله وقلبي يفعل في طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من عاهد الله لأنها كان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ظنوا به وشحوا به، ولم تستطع أيديهم أن تنفق منه شيئا، مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى في سوء المنافقون أن بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويقبضون أيديهم، فقبض يده عن طاعة لك طبيعة المنافقين، ما تغير البتة، ما تغير عن نفاقي. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، يعني أعرضوا وتولوا وانصرفوا عن طاعة الله وهم معرضون، مثل البعير اللي نافر يلقى راسه ما يناظر الطريق بس يركض على غير وعي، وتولوا معروف. فأعقبهم، هذا اللي يخوف، هذا اللي يخيف الإنسان اللي بقلبه ذرة من الحياة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني معصية تتكون من أمرين: عهد الله والاستقامة على شرع الله، فلما لم يفي بعهد الله ولم يستقم على، هو لو استقام على الشرع وحصل منه معاصي لا تخرجه من دين الإسلام يرجى له الخير، لأن مثل ما قلت لك من ذا الذي ما ساقط وأن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط، كل يخلو، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد. المهم الإنسان لا يستشري في الشر ولا ينغمس في الضلال ولا يستغرق في الباطل ولا يتبع الهوى ويعمى عن كتاب الله وعن سنة حبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا، يعني أورثهم نفاقا في قلوبهم، صارت عاقبتهم النفاق اللي استقر واستوطن واستمرأ قلوبهم فلن يخرج منها إلى يوم القيامة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يلقون الله عز وجل على العهد الذي غدروا به، فيوم بما أخلف الله ما وعدوه، علتين هنا بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وطبعا ما يحمل الإنسان على هذا الضلال وعلى هذا الانغماس في الباطل إلا مع جهله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الإنسان إذا تمعن ودرس وأكثر من متابعة معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يسلم من كثير من الشر، لأنه أي شيء يضيبه يعرف اسم من أسماء الله اللي يجيبه يفرد كربته. فلجهلهم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته فعلوا ما فعلوا. ولذلك يقول هنا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. لو كانوا يعلمون هذا العلم، لو كانوا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم كان واحد منهم يرتكب. وبعدين يقول للثاني: لا تتكلم، لا يجي واحد يسمعنا، لا يجي نقول الكلام لمحمد. الحين ما خشيتم من رب السماوات والأرض وتخافون من واحد من أصحاب محمد الذي يمسك؟ المفروض الإنسان يكون أهمهم أن يخاف الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة سر، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم،
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء طاها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والله أعلم.
هذا سيد يسأل: هل يجوز الحج والاعتمار عن شخص قتل نفسه؟ يجوز، لأنه لا يكون كافر. قاتل نفسه عندنا عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، صحيح عليه وعيد شديد. من قتل نفسه بحديدة يجي يوم القيامة ويبدأ يطعن فيها، يقتل نفسه بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يقضى إلى الجنة وإلى النار. قاتل نفسه ليس بكافر. فلو أنه اعتمر حج ودعاله حج دعاله بالمغفرة لعل الله يغفر له. هو عاصي مرتكب جريمة من أكبر الجرائم. يعني طبعا كونه يقتل نفسه يعادل من قتل غيره، لأن نفسه ما يملكه، يتصرف فيها كما يشاء. فمن قتل نفسه نهى النبي، من قتل نفسه بسم يتحساه في جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة يجأ نفسه فيها في جهنم حتى يقضي الله عليه، إما يعفو عنه ويدخل جنة ولا يستمر في النار. هل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت على حالها؟ إيش حالها يا ولدي؟ بيوت فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ أما في المدينة ما لقالوا دار يوم يفتح، ما يوم فتح مكة لما قال له أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه رضي الله عنهما أتنزل غدا بدارك بمكة؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ ما خلنا دار، بحث الدين. وأما المدينة تشوف هذه بيوته، هذه بيوت اللي جنب المسجد اللي تشوفها. فيقع إن كنت تقول على حالها والله بعرف على حال، أنا عارف إن ما كانت كذا في الزمان ولا صارت بها الحالة من الذك إلا في عهد الأتراك. في عهد الأتراك اللي زركشوا المسجد، هذه الزركشة وصارت على هالحال من عهد الأتراك من 370 هجري، 1270 هجري. من عارف بعض المصلين يكون في الصف ويوجد أمامه فرجة بالصف الذي أمامه، فيطلب منه أن يتقدم إليها فيرفض؟ لا، ما له الحق يرفض. إذا كنت في الصف وانفرجت فرجة قدامك ما عليك شيء، إذا دخلت فأنت خطوتك هذه تحسب لك في الجنة إن شاء الله. لكن بعض الناس قد يكون له ظرف ما يقدر يتقدم، بعض الناس قد يكون له ظرف معين خاص ما يقدر يتقدم، فلو تقدم واحد آخر غير جزاه الله خير. ما حكم في ان الاحناف ما نعرف يكتب كتاب يكتب ظاهر ولا ما يخلي عنه؟ هل جزء كات الذهب الماء؟ والله اعلم. الحمد لله. الاخ يسأل يقول: هل يجوز زكاة الذهب الملبوس دائما او الذي لا يلبس الا في الحفلات؟ كلمة هل يجوز زكاته، هو لو كان يقول هل تجب زكاة الذهب، لأن الزكاة اللي يبي يتصدق جائز الصدق على أي شيء، أي ملك لو ما هو مزدق صدق، يعني يجوز لك أي مال عندك سواء تجب فيه زكاة ولا ما تزكي منه. لكن كان المفروض يقول هل يجب زكاة الذهب الملبوس دائما أو الذي لا يلبس إلا بالحفلات، عن هذه هذا ولا هذا. والواقع أنا قلت أنا سألت السؤال هذا في وقت ما هو بعيد هنا في نفس المحل ذا، وبينت أن العلماء مختلفين في زكاة الحلي الذهب. الأحناف أكثرهم على أن الحلي الذهب فيها زكاة، هذا بابا حنيف، وأكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي مطلقا، سواء يلبس دائما أو يلبس في الحفلات أو حتى المرأة تجيبه وتعالى أنها تلبسه، طبعا ما يجب عشان تتاجر فيه، أي شيء يتاجر فيه فيه الزكاة، كل شيء يعرض للتجارة فيه الزكاة، سواء عقار أو يعني بضايع، أي شيء يعرض للتجارة فيه الزكاة. لكن إذا اشترات المرأة تلبس للقنية، إذا اشترات المرأة تقتنيه
على أساس أنها تلبسه عند حاجتها، وحطته قعد سنتين أو ثلاث ما فعل شيء. ولا أعلم حديثا صحيحا، فكتبت أنا طولت عليه في فقه الإسلام عند الكلام على زكاة الحلي، وبينت أنه غير واحد من أئمة الحديث كان لم يصح فيه حفي زكاة الحلي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأخبار اللي مروية هل تؤدين زكاة أو كذا، فكلها فيها بحث إما في السند وإما في المعنى. هل يجوز طواف واحد عن طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني أخر طواف الإفاضة عند الوقت خروجه من مكة وطاف طواف الإفاضة، الظاهر أن يجوز، الظاهر أن يجوز. هو طبعا يسألني أين دفن عبد المطلب، والله ما أعرف بالضبط وين دفن. وطبعا الخرافيين يقولون ان حطوه على ناقه وشالت الناقه وراحت به ولا يدري عنه. وعبد الله بن سبأ يدعي انه في السماء ما في الارض، كما قال عامر بن شرحبيل الشعبي احد ائمه التابعين الكبار. انه طبعا انا قلت لكم ان عبد الله بن سبأ بعد انتهاء معركه الجمل وعلي استقر في البصره قعد هو في البصره، وصار يدعي بربر ويدعي الدين ويدعي التدين، وطبعا مبرئ نفسه من دم عثمان ان ماله دخل به. فخطت مرة من المرات لإعلان ألوهية علي وأنه خالق السماوات والأرض، وجاب 19 رجل من أتباعه وقال لهم اقفوا على باب المسجد عند صلاة الفجر، وعلي طالع من المسجد بعد الصلاة، أول ما يطلع هنا 10 وهنا 9 قلوا أنت هو أنت هو، فإذا قال من هو قلوا أنت الله. فلما خرج علي من المسجد وجد صفين على غير العادة، صفين وقفين على باب المسجد، فلما بدأ يمر صاروا يرددون كلهم أنت هو بتغنية في غنون أنت هو أنت هو. فقال من هو؟ قالوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. يقول علي فيما يروى عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرة، جاب العبد حقه قنبرة وقال فرحورتين أقول دبهم سكوا هذا للسعطار، مسكوهم قبضوا عليهم على 19 رجل، وأمر علي بأن تتملأ الحفرة النار ويحطهم فيهم أحياء. يقولون أن كل ما يمسكون واحد ويرموه في النار ومعلمهم عبد الله بن سبأ، يقولوا أيقن الآن أيقنا أنك الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. ولما انتهى البلية هذه وقضى حلم، يقول واحد من الشعراء في عصره لترمي بها الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بها، يعني ما في أشد عذاب نشوفناه في الدنيا من الحفرتين اللي حضرت على لهؤلاء المرتدين عن دين الإسلام الملاحدة. فلما انتهى الحال قال بعض الناس لعلي ترى اللي يخطط خذ التخطيط عبد الله بن سبأ، ترى المخطط الأساسي لهالإجرام سوى مقتل عثمان ومحاصرة المدينة هذا عبد الله هو الخط، هو الرئيس حقه. فعبد الله بن سبأ علي بن أبي طالب هم أن يلقيها في النار، فوقف وجه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لو قلت لك أكثر من مرة قد يكون الإنسان الصالح لكن هو سياسي، وقد يختار الإنسان الصالح. فقلت لك إن عبد الله بن عمر يشتري العبيد وهم فسقة، فإذا جو عنده شافوا المتدين يعتبوا، كل ما يلاقي واحد يحافظ على الصلاة من العبيد يعتبوا يخلي حر وجه الله، فصاروا يتدينون إذا جو عند عبد الله تدينوا عشان يعتبوا. فيقول عبد الله بن عمر قالوا له هذول يلعبون عليك يدعون الدين وهم مدينين، إذا صاروا أحرار صاروا فساق. فيقول من غرنا بالله اغتررنا له، اللي غرنا بالله نغتر له، يعني ما دام جاء من طريق الشريعة ما احنا كشفين عن قلوبهم ولا شاقين عن قلوبهم. فعلي بن ابي طالب لما هم بقتل عدو الله عبد الله بن سبأ قال عبد الله بن سبأ انا احسن بينه وبين اهل الشام ما ترى من المعارك والحروب، واحسن شيء انك تنفيه من البلاد. فنفاه علي الى سباط المدائن، نفاه علي الى سباط المدائن. فلما نفاه الى سباط بعد مده استشهد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ودي من وادي الخارج قد بحر الله. فلما استشهد علي يقول عامر يقول الشعبي احد ائمة التابعين الكبار، عامر بن شرحبيل الشعبي، يقول لما جاءه الخبر، عبد الله بن سبأ لما جاءه الخبر بان عليا قتل قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وانما رفع الى السماء وانه يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته. الصوت اللي تسمعونه صوت الرعد ده صوت علي، والبرق اللي تشوفونه يلمع في السماء هذا سيف علي او سلاح علي، هذا صوته يضرب به السحاب فيلمع، وصوت الرعد هذا صوت علي. الرعد صوته والبرق صوته، الرعد صوته والرعد صوته والبرق صوته، ولا زال يتوجع تاخذون هذه العقيدة الى الان. ما صحة حديث نزول آية التوبة ومنهم من عاهد الله؟ الآيات أنا قلت لك الحديث اللي يذكره المفسرون غير صحيح، وعرفتك أن فيه علي بن يزيد الإلهاني اتفقوا على ضعفه، وهو الحديث اللي ابن كثير يقول في تفسيره ذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل اسمه حاطب ثعلبة بن حاطب، وأن دعا قال للنبي ادعي له بإذن فلا أنا قلتها عليكم. وبعدين ولكن قلت لك الدرس أظن اللي فات أو اللي قبله أن القرطبي في تفسيره في أحكام القرآن أنكر إنكارا شديدا، كيف هذا؟ ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، بس أنا قلت لك أن أهل بدر اللي في صحيح البخاري ما فيهم ثعلبة بن حاطب، وأنا لازلت أتابع البحث لعلي أجد خبرا صحيحا عن ثعلبة بن حاطب يكون من أهل بدر. على كل حال ما دام ما صح الحديث، ما دام حديث اللي جايبينه عن ثعلبة بن حاطب في عبد الله علي بن يزيد الألهاني واصدقوا على ضعف، ما نحتاج إلى بحث كثير. ثم أنا إما أفسر الآية إن لقيت حديث صحيح بسبب النزول أتيت به، مثل الحديث الآية اللي بفصل إن شاء الله ينكلي أجل إن شاء الله الليلة القبلة الذين ينزلون المتطوعين المنزلون لن ينزلون حديث صحيح أذكر إن شاء الله. وإذا ما كان فيها حديث في السبب هي عامة لكل إنسان، ما تخص الخاصة بواحد، ويصير تحذير وإنذار لكل من يرتكب هذه الجريمة، لا يلزم كل آية في القرآن كلها سبب، لا يلزم أن كل آية تنزل منك من السماء على النبي محمد كلها سبب. هل سورة الأنعام نزلت كلها دفعة واحدة؟ فهل يجي واحد يقول لها سبب؟ لها سبب في آية جمعت من كل شيء، أخلاق الجاهلين وصفات الصالحين والوصايا العاش وأمور لو ما للناس كتاب الله كانت كافية، هل يجي واحد يقول لها سبب؟ أنا أجيب سبب لنزول سورة الأنعام وهي نزلت دفعة واحدة، قد تنزل 20 آية 30 آية بسبب، وقد تنزل بسبب في قصة الإيب نزلت لها حوالي 17 أو 14 آية من كتاب الله، مثل قصة اللعان نزلت في آيات من سورة النور، مثل السارق والسارقة نزلت، يعني قد يكون إما يبدأ يأتي الآية لإعلان الناس بحكم ولتعريف الناس بحكم، ولا يحتاج إلى أنه يكون سبب نزول، يعني آيات الصلاة نزلت لأن صار فيها سباق عشان ينزل الصلاة، والزكاة نزلت بسبع عشان ينزل الزكاة، والحج زاد بسبع عشان ينزل الحج، ما يحتاج. تنزل آيات وأحكام في كتاب الله ما لها سبب للنزول، لأن الشريعة لابد أن تنزل كاملة شاملة في آخرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا، فلا يلزم أبدا أن يكون لكل آية سبب. وقل ومنهم من عهد الله لعام لأساس المنافقين، لأن والله أعلم، وصلى الله على نبينا.